بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأرحب بكم في بداية هذا اللقاء الإيماني المبارك بإذن الله تبارك وتعالى. ونحن هدفنا دائما أن نرى من خلال هذه الآيات بعض معجزات الخالق تبارك وتعالى. والإعجاز في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يقل أهمية عن الإعجاز في القرآن، لأن الكلام الذي جاء به هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم هو وحي من عند الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل عندما خاطب نبيه بل أقسم بظاهرة كونية، قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. هذا النبي الكريم حدثت ظاهرة في زمانه، ظاهرة كونية، حيث انكسفت الشمس، فأسرع الناس وبدأوا يقولون إن الشمس انكسفت لموت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. فقد تصادف في ذلك اليوم أن ابن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو إبراهيم مات في نفس اليوم الذي انكسفت فيه الشمس. ومن عادة القدماء أنهم ينسبون أي ظاهرة إلى أشياء وأساطير وخرافات، فكانت عندما تنكسف الشمس يقولون إنها انكسفت لموت إنسان عظيم، وكانوا أحيانا يقولون إن هذا دليل على أننا سنخسر هذه المعركة، أو أن ذلك الملك سيموت أو سيزول ملكه. ومن الأشياء المضحكة التي كان بعض الناس يعتقدون بها، كما في الصين القديمة كانوا يعتقدون أن الشمس عندما تنكسف كأن هنالك تنينا ابتلع هذه الشمس، فكانوا يضربون على الطبول ويقذفون بالأسهم إلى السماء لإخافة هذا التنين، ثم يقولون إن هذا التنين خاف و قذف بالشمس وهرب. هذه معتقدات كانت بالنسبة لذلك الزمن معتقدات يقينية بالنسبة لهم، ولكننا نحن اليوم نراها، ننظر إليها على أنها مجرد أساطير. وكان بعض الناس يعتقد أن الشمس إذا انكسفت فهذا يدل على أن هنالك حدثا عظيما سيحدث، لأنهم كانوا يربطون الشمس بالآلهة. وعندما جاء الناس إلى سيدنا محمد وقالوا لقد انكسفت الشمس بسبب موت إبراهيم، ماذا قال لهم؟ هل أقرهم على خطئهم أم أنه صحح لهم المعتقدات؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تبارك وتعالى، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى وإلى الصلاة. هذا حديث صحيح رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله تبارك وتعالى. نستطيع أن نستنتج من هذا الحديث الشريف عدة معجزات ينفرد بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسوف نرى بأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام هو أول إنسان وبوحي من الله طبعا يضع أساسا صحيحا لدراسة علم الفلك. ولكن قبل ذلك لابد أن نأخذ فكرة عن هذه الظاهرة، ظاهرة الكسوف، كسوف الشمس وكسوف القمر. كيف تحدث هذه الظاهرة؟ وما هي أسبابها؟ وما هي نتائجها؟ الأرض التي نسكن عليها تدور حول الشمس دورة كاملة كل سنة. تستغرق الشمس في دورتها حول الأرض سنة كاملة، والقمر يدور حول الأرض ويستغرق شهرا قمريا كاملا حتى يتم دورته. إذن لدينا الأرض يدور حولها القمر، وتدور الأرض مع القمر حول الشمس، ويتصادف أن يقع القمر في وجه الشمس، تكون الشمس مشرقة وترسل بأشعتها باتجاهنا، وأثناء دوران القمر فإنه في أوقات محددة فإن هذا المدار يقع أمام الشمس تماما فيحجب ضوء الشمس، فنقول إن الشمس قد انكسفت. الظاهرة الثانية وهي خسوف القمر أو كسوف القمر لا فرق، فالقمر يعكس أشعة الشمس باتجاهنا فنراه في السماء قمرا منيرا، كما حدثنا الله تبارك وتعالى عن هذه الآيات الكونية بقوله: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. هذا القمر الذي يعكس أشعة الشمس باتجاهنا فنراه منيرا، أحيانا تقع الأرض بينه وبين الشمس، أي أن الأرض في هذه الحالة تقع في الوسط بين القمر وبين الشمس فتحجب ضوء الشمس عن القمر، فنرى القمر في ليلة الكسوف كأنه قرص نحاسي باهت. هذا ما يسمى بكسوف القمر أو خسوف القمر. عندما تنكسف الشمس فإن هذه الظاهرة خطيرة جدا، لأن الشمس هي السراج الذي يبث الضوء وتبث الإشعاعات الخطيرة، ومن أخطر هذه الإشعاعات الأشعة تحت الحمراء. الأشعة تحت الحمراء هي أشعة تبثها الشمس بشكل دائم ونتلقاها، ولكنها لا تضر بنا لأننا لا ننظر للشمس مباشرة، ولكن أثناء الكسوف يقع القمر أمام الشمس فيحجب جزءا منها ويبقى جزء ظاهر، يسمى هذا الكسوف الجزئي. وعندما ينطبق قرص القمر تماما أمام قرص الشمس ويحجب الضوء بالكامل فهذا هو الكسوف الكلي، تختفي الشمس وتظلم الدنيا فجأة لمدة دقيقة أو دقيقة ونصف ثم تعود. عندما يمر القمر أمام الشمس يحجب جزءا من ضوئها، فإذا نظرنا إلى الكسوف في هذه اللحظة فإننا نستطيع أن ننظر إلى الشمس، ولكن لا نرى الأشعة تحت الحمراء التي تأتينا. فبمجرد النظر لمدة ثوان قليلة فإن هذه الشبكية، شبكية العين، تصاب بجروح وقروح خطيرة. وقد تتسبب هذه الأشعة بالعمى المؤقت أو الدائم. ولذلك فإن العلماء يقولون لا يجوز النظر إلى الشمس أثناء الكسوف بسبب أنها تبث كميات كبيرة من الأشعة تحت الحمراء. كسوف القمر على العكس من ذلك، القمر لا يبث أي أشعة، والله تبارك وتعالى وصفه بدقة، قال: وقمرا منيرا، ليس فيه ضياء، ليس فيه إشعاعات، هو فقط يعكس هذه الإشعاعات، فيصلنا من الإشعاعات ما هو سليم ومفيد لنا. لذلك شبه الله تعالى القمر بأنه جسم منير وجسم يبث النور، بينما الشمس هي ضياء وسراج. ولذلك فإننا عندما ننظر إلى القمر أثناء الكسوف فهذا ليس فيه أي مشكلة. إذن النظر إلى الشمس ضار ومؤذي جدا عندما تنكسف الشمس، النظر إلى القمر أثناء الكسوف ليس فيه أي مشكلة. طبعا أيها الأحبة، قلنا إن هذا الكسوف يحدث على الأرض، ولكن أيضا هنالك كسوف يحدث على جميع الكواكب. فمعظم الكواكب في الكون لها أقمار تدور حولها، وهذه الأقمار أحيانا تمر أمام الشمس فتحجب ضوء الشمس عن هذا الكوكب، فيصاب هذا الكوكب بالكسوف. وقد صور العلماء كسوفا كبيرا حدث على كوكب المشتري. والآن أيها الإخوة، بعدما تعرفنا على هذه الظاهرة وآثارها، وربما من أهم الآثار التي يخلفها كسوف الشمس الاضطراب لدى بعض الحيوانات والطيور. الطيور تتوقف عن التغريد، بعض الحيوانات تظن بأن الليل قد خيم فتأوي إلى أوكارها، الزهور التي عادة ما تتفتح في النهار وتنغلق في الليل فإنها بمجرد أن يحدث الكسوف فإنها تنغلق على نفسها لأنها تظن أن الليل قد خيم. وهنالك يعني نتائج المد والجزر ونتائج كثيرة. نستطيع أن نستنتج من كل هذه المعلومات والحقائق العلمية أن الشمس والقمر يسيران بنظام محكم ودقيق، وأن عملية الكسوف هي عملية طبيعية جدا، ليس فيها آلهة، وليس لها علاقة بموت أحد من الناس، وليس بحياة أحد. والآن نأتي إلى الحديث الشريف لنحلل هذا الحديث ونتأمل كمية المعجزات التي احتوى عليها. المعجزة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، صحح المعتقدات فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تبارك وتعالى، آية كونية تسير بنظام محسوب، الشمس والقمر بحسبان. في هذا الحديث أيها الأحبة عندما أكد النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فهذا يعني أنه وضع أساسا لعلم الفلك. لم يدرك العلماء هذه الحقائق إلا حديثا. في أوروبا حتى قبل 200 سنة كان الناس يعتقدون أن ظاهرة الكسوف ظاهرة ترتبط بالآلهة، ولكن تبين فيما بعد يقينا أن لا علاقة لأحد، بل هنالك نظام مقدر ومحسوب، حتى إن العلماء اليوم يضعون جداول تمتد لمئات السنين يحددون بدقة كبيرة موعد الكسوف وتوقيته ومكان حدوثه، وكيف أن هذا الكسوف سيحدث بشكل كلي في هذه المنطقة، أما الناس في منطقة أخرى فسيرون هذا الكسوف بشكل جزئي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وضع أساسا علميا لعلم الفلك الحديث. وعندما قال عليه الصلاة والسلام لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما أبعد الخرافات عن عقول البشر، فالناس في ذلك الزمن كانت عقولهم تمتلئ بالخرافات والأساطير، ولكن هذا النبي الرحيم الذي وصفه الله تبارك وتعالى بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم لا يريد لنا أن نعتقد بهذه الخرافات، يريد أن يصحح لنا هذه المعتقدات، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تبارك وتعالى لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. المعجزة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا علاجا تماما كما يقول العلماء اليوم، يقولون ينبغي أن نبتعد أثناء ظاهرة الكسوف إلى ولا ننظر إلى الشمس، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن أذكر لكم بعض الأساطير التاريخية، هنالك شعوب كانوا يعتقدون أن النظر إلى الشمس أثناء الكسوف هو أمر جيد وأمر يجعلك عظيما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم بنا لم يرد لأشعة الشمس تحت الحمراء أن تؤذي أعيننا، فقال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى وإلى الصلاة. طيب ماذا يعني أن نفزع إلى ذكر الله؟ ينبغي أن نسبح ونوحد الخالق، نقول دائما عندما نرى أي ظاهرة كونية ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لذلك ينبغي علينا عندما يحدث هذا الكسوف أن نلجأ إلى الدعاء وإلى ذكر الله تبارك وتعالى وإلى الصلاة، وهذا أحوط بالنسبة لنا أن نخرج وننظر إلى الشمس. مع العلم أيها الأحبة أن الخروج إلى الشارع يوم الكسوف ليس فيه أي مشكلة، المشكلة في أن تنظر إلى الشمس وهي تنكسف بالعين المجردة، ولكن هنالك ما يسميه العلماء بعض النظارات الشمسية المخصصة لمراقبة الكسوف، هذه يمكن أن يضعها الإنسان وينظر بأمان إلى الكسوف، أما أن يخرج وينظر بالعين المجردة فإن عينه ستتلقى كميات كبيرة من الأشعة تحت الحمراء ويؤدي به ذلك إلى العمى المؤقت أو العمى الدائم. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام عالج هذه الظاهرة، عالجها بأن جعلنا نذهب طيلة هذا الكسوف إلى بيت الله مثلا أو إلى ذكر الله أو إلى الصلاة، حتى لو كان الإنسان يتحدث يمشي في الطريق وحدث هذا الكسوف، فالأفضل أن يدعو الله تبارك وتعالى ويزيد من رصيده في الحسنات، لأن المؤمن دائما في حالة تفكر في خلق الله. وقد مدح الله تبارك وتعالى أولئك أولي الألباب، ماذا قال في حقهم؟ قال تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ما هي صفاتهم؟ من هؤلاء أولو الألباب أولو العقول؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وبعد ذلك ماذا يقولون؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. هذا هو حال المؤمن في كل لحظة من لحظات عمره، تجده يذكر الله تبارك وتعالى. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته بنا لم يرد لأي ظاهرة كونية أن تمر أمامنا إلا أن نتذكر الله. ينبغي دائما أي شيء كوني نراه، إذا خرجنا في الليل ونظرنا إلى النجوم في السماء، ينبغي أن نقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ينبغي أن نكون في حالة ذكر ودعاء لله تبارك وتعالى. وهنا أيها الإخوة، هذا الحديث يحمل في طياته إشارة خفية تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق في دعوته إلى الله، وأنه لا يريد الدنيا ولا زينتها ولا شهرتها. فلو كان عليه الصلاة والسلام يريد شيئا من الدنيا لأقر قومه على قولهم عندما قالوا: إن الشمس انكسفت لموت ابن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الكلام يزيد من قيمته في نظر قومه، ويعزز مكانته بينهم، ولكنه لا يريد الدنيا ولا يريد الشهرة، بل يريد وجه الله تبارك وتعالى، ويريد لنا أن نبني إيماننا على أساس علمي متين. يعني نحن نستطيع أن نختم هذا اللقاء بسؤال: ما هي العبرة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ذكر لنا بأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، أمرنا أن ندعو الله، أن نلجأ إلى ذكر الله؟ الهدف من ذلك أن يذكرنا بقدرة الله تبارك وتعالى، وأن الله يرانا في كل حركة من حركاتنا. ولذلك فإننا ينبغي علينا أن نذكر الله وأن ندعو الله في كل حركة من حركات هذا الكون، وألا نغفل عن الله لحظة واحدة، فنكون من الذين قال الله فيهم والعياذ بالله: نسوا الله فنسيهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذا الحديث الشريف، وأن يكون وسيلة نبني به إيماننا على أساس علمي متين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.